السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. على عتبة شهر محرم الحرام نقف عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آية لافتة جدا، يسألون النبي عن أجر الرسالة، عن أجر الطريق الذي يمثل تطبيقه غاية خلق الله، عن أجر الجهد الكبير والأذية العظيمة التي قال عنها النبي: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فإذا بجوابه: قل لا أسألكم عليه أجرا، ولكن يوجد استثناء، إلا المودة في القربى. من هم القربى يا رسول الله؟ لنفهم ما معنى المودة. من هم القربى يا رسول الله؟ أجاب النبي كما روى السنة والشيعة: علي وفاطمة وابناهما. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فيهم. المودة هي الحب، ولكن ليس أي حب، لأن الحب أمر قهري اضطراري، هو انجذاب من قلب الإنسان نحو شيء بسبب كمال فيه. حينما يرى الإنسان جمالا ينجذب قلبه إلى الجمال قهريا، حينما يرى كمالا ينجذب إليه اضطراريا. لم يسألهم الحب، الحب لا يسأل، وإنما سألهم المودة، وهي الحب المظهر، وهي تفعيل الحب بالسلوك، وهي تفعيل الحب بالمسار. لذلك حتى تحصل مودة لابد أن يكون حب، لا مودة من دون حب. والحب هو يكون من خلال معرفة الكمال. من هنا إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله نجدهما قد ركزا على كمالات أهل البيت حتى يتعرف عليهم الناس. ولذلك دعانا النبي أن نتعرف على كمالاتهم. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. عرفني كمالاتهم كما كان أول الدين معرفته، لأننا حينما نتعرف على كمالات الله نحب الله، ننجذب إليه، كما أننا حينما نتعرف على رسول الله وعلى كمالاته نحب رسول الله، نتقرب إليه ونجعله وسيلة بيننا وبين الله. لذلك كان النبي كان يتحدث عن كمالاتهم. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. فاطمة روح التي بين جنبي، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. لو كان العقل رجلا لكان الحسن، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كان النبي يعرفنا على كمالاتهم لننجذب إليهم، وحينما ننجذب إليهم أراد منا أن نحول هذا الانجذاب إلى مودة، إلى تفعيل. كيف نفعل هذا الحب؟ كيف نسيل هذا الحب؟ هذا التفعيل له شكل وله مضمون. مضمون التفعيل الولاية، أن نتولاهم، أن نأخذ منهم شريعة الله وسنة رسوله، وأن نتولاهم في منهجهم، هذا هو المضمون. ولكن الله تعالى لم يرد فقط أن نسيل الحب وأن نظهر الحب فقط من خلال المضمون، وإنما أراد أيضا أن نظهره من خلال الشكل، من خلال الشعير. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، وشعيرة الله هي العلامة الدالة على الله، علامة شكل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، لراي على الحج أو لشايفهم بالصور. الصفا جبل صخري صغير الآن، المروة جبل صخري أصغر، يمكن هلأ واحد يقول حتى مش جبل يعني صخرة، ولكن هذه الصخرة شكل، صخرة ملساء شكل، ولكن هذا الشكل أراد الله منا أن نتعاطى معه كشعيرة تدل على الله. كيف تكون شعيرة؟ حينما نفهم المضمون، حينما نفهم الرسالة، حينما نفهم المغزى. أنا حينما أسعى بين الصفا والمروة، صحيح أني أسعى بين صخرتين، ولكني أسعى بين الخوف والرجاء، أسعى وأنا أهرب من الله إلى الله، أسعى في معنى عميق ولكن ظاهره شعيرة. الكعبة شعيرة، من نظر إلى الكعبة ينظر إلى أحجار، ولكن حينما تنظر إلى الكعبة يخبرنا النبي وأهل بيته أن من نظر إلى الكعبة كلما نظر إليها تنهدم عنه الخطايا. شعيرة. ونذهب إلى الكعبة إلى الحجر الأسود، حجر أسود، يستحب أن نسلم أمامه؟ نعم. أن نستلم؟ نعم. أن نقبل؟ نعم. لك حتى الوهابيين الذين يرفضون آثار الإسلام وما دل على الإسلام من شعائر تاريخية، مستحب عندهم تقبيل الحجر الأسود، مستحب المباركة بالحجر الأسود. استثناء الوحيد، ما قدروا يطلعوا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي ويقبل الحجر الأسود، كان يقبل حجرا، حجر يا جماعة، بس هو شعيرة لها مضمون، أقف عنده أقول لله أمامه: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. مضمون عميق يبدأ من ميثاق التوحيد والفطرة التي زرعها الله في قلب كل إنسان لتشده نحو كمال الله الأوحد. أقف عند الحطيم، مكان تحطم فيه الذنوب، ألصق صدري وبطني بجدار بحجر، ولكن له معنى. أستجير بالله به من النار، أستلم الركن اليمني، حجر، زاوية، أحجار، ولكن مضمونه بأنه باب من أبواب الجنة فتحه الله لشيعة آل محمد. هذه شعائر، هذه شعائر، أشكال، ولكن الله تعالى أراد أن نتفاعل معها لأجل مضمون، ولكنها أشكال. من هذا أراد الله تعالى أن نتعاطى في مودتنا مع القربة. في شعائر، في شعائر تعبر عن هذه، عن هذا الحب، تعبر عن هذه المودة التي جعلها الله أجرا لرسالته. النبي صلى الله عليه وآله، النبي في كراماته التفصيلية اسمه شعيرة. محمد صلى الله عليه وآله اسمه شعيرة، بحيث أنه إذا كان الإنسان غير متوضئ وليس على طهارة، في إشكال واحد أن يضع إصبعه، جسمه على اسم محمد لقداسة اسم محمد. وجعل الله محمدا شعيرة، حتى في التسمية، لا يدخل الفقر بيتا فيه محمد. وجعله شعيرة في الأذان، وشعيرة في الإقامة، وشعيرة في نبوته في الصلاة. محمد شعيرة، هكذا أراد الله من خلال هذه الشعائرية اللي هي شكل أن نتفاعل مع أهل البيت عليهم السلام. لا أريد لأجل ضيق الوقت أن أتحدث متسلسلا عن الشعائر في أهل البيت، ولكن أريد أن أركز أن أهل البيت وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله من بين أهل البيت، مع أن كمالهم في اتجاه في مدرستنا كمالهم واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. ولكن مع هذا الكمال الواحد، مدرسة الإسلام أعطت خصوصية للحسين عليه السلام، لشعيرة الحسين. الحسين يتميز عن باقي المعصومين تميز دور، تميزا لا يعبر عن زيادة في الكمال، وإنما خصيصة يريد الله من خلالها أن نفهم رسالة. وإلا ما معنى أن الإمام الحسين عليه السلام من بين الأئمة، أو من بين المعصومين، أو من بين كل أنبياء الله، أو من بين كل البشر من آدم إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يؤكل طين من كل الطين الذي على قبور الناس من أنبياء وأوصياء وأولياء إلا طين قبر الحسين عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل من الإمام الحسين، ولكن هناك خصيصة الإمام الحسين، طينه في روايات معتبرة، أكل طين من قبر الحسين يشفي من الداء. خصيصة لإمام الحسين. نذهب إلى مرقد أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين ليس الحسين أفضل من أبيه، ما أحد يقولها، ولكن حينما تصلي مسافرا عند أمير المؤمنين لابد أن تصلي قصرا، ولكن تحت قبة الحسين لك أن تصلي تماما. قبة الحسين، تحت قبة الحسين، هذه القبة حينما تصلي فيها كأنك تصلي في المسجد الحرام. خصيصة، من ضمن هذه الخصائص الله تعالى جعل تربة الحسين حرزا للمخاوف وأمانا في المستقبل، وجعل تربة الحسين حينما تجعلها سبحة تسبح وحدها حتى لو لم يسبح لسانك. جعل الله تعالى في خصيصة الحسين ما أراد أن نظهر من خلاله المودة، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الإسلام. كان الإسلام وقتها قد حضر مجتمعه إلى المرحلة التي كاد فيها أن يلغى. جاء قيام الحسين ليرفع الإسلام من جديد. بتعبير الإمام الخميني، لقد أولد الحسين الإسلام ولادة ثانية. وأراد الله تعالى من قيام الحسين أن يكون قيام العبرة، ولكنه أراد أن يكون قيام العبرة. العبرة في المضمون والعبرة في الشكل، أن يكون هذا القيام متحركا مع حركة المؤمنين، لأنه لم يرد لكربلاء أن تتكرر. كربلاء صارت مرة واحدة، هو يريد لكربلاء أن تبقى صخرة انطلقت من سنة 61 حتى تخرق كل جذر التاريخ لكي تصل إلى دولة الآخذ بثأر الحسين المهدي سلام الله تعالى عليه. وأراد لمن يخطو ما بعد سنة 61 أن يخطو باسم الحسين وبشعيرة الحسين. لذلك نقرأ في النصوص دعوة خاصة في التفاعل مع الإمام الحسين، خاصة حينما يدخل شهر محرم. شهر محرم موسم استثنائي. الإمام الرضا عليه السلام قال فيما ورد عنه: كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام. هاي 10 محرم، الرواية 10 محرم، مش اختراع جاء في زمن الغيبة الكبرى، لا لا، بالروايات أهل البيت هني حكونا عن 10 أيام. هو 10 أيام، 10 أيام حزن. أراد أهل البيت عليهم السلام في هذه الأيام 10 أن نظهر الشعيرة، الشعائر الحسينية التي هي شعائر إلهية. العنوان العام لهذه الشعائر إظهار الحزن، مش الحزن، إظهار الحزن. ماذا واحد بيحزن؟ أمر طبيعي ومطلوب، ولكن هنا المطلوب أن يظهر الحزن. شعيرة، شعيرة يعني بلد بين، الشعيرة هي العلامة، مش الشعيرة هي الواقع الذي تعيشه. الشعيرة بلد بين عند الآخر، يعني لما يقول حزن، شعيرة حزن يعني أن تظهر الحزن. كيف تظهر الحزن؟ أن واحد مثلا قاعد عم بيحاول يبكي، ما قدر افترضنا يبكي، يتباكى. عندنا شرعا يتباكى، مستحب التباكي، مستحب أن يظهر الحزن، أن يخرج ذلك علامة، يتباكى يتفاعل حتى بالشكل. أن يظهر الحزن معنى ذلك أن يلبس السواد، لأن لبس السواد هو من إظهار الحزن، وهذا ما ورد فيه بعض الروايات، مثل ما ورد عن داود الرقي حول لبس السواد. إظهار الحزن يعني أن تضع على شرفة منزلك علما أسود، هذا إظهار الحزن. إظهار الحزن يعني أنك توضع على السيارة شارة سوداء. إظهار الحزن يعني البروفايل اللي بتحطه بصفحتك بتحطه بلون أسود. إظهار الحزن يعني أن تعبر بأي شيء عن الحزن الشكلي، شكل الحزن. هون يراد شكل الحزن، كل ما يدل على شكل الحزن هو مطلوب، مطلوب لأجل شعيرة الإمام الحسين عليه السلام. إظهار الحزن يعني أن تخرج وتمشي في مسيرة. إذا واحد توفي أحد محبيه يذهب ويشيعه، هذا التشيع ألا يعبر عن حزن عليه وعن احترام له؟ الحسين عليه السلام استشهد ولكنه بقي حيا، نبقى في مسيرة تشييعه حتى يظهر حفيده المهدي عليه السلام. إظهار الحزن أن نخرج في المسيرات، إظهار الحزن أن نلطن على الحسين، على الحسين عليه السلام. هذا الذي يعبر عن الأمر المنطقي في التعبير عن الحزن. أيضا ورد في الروايات عن الشعيرة الحسينية أن نحضر في المجالس، مجالس الحسين، مجالس التي يتحدث فيها عن الحسين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لفضيل أحد أصحابه: يا فضيل، تجلسون وتحدثون؟ يعني تتحدثون، حذفت التاء. قال: نعم، جعلت في ذاك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم الله من أحيا أمرنا. تجلسون وتحدثون، تجلسون الحضور الفعلي، تجلسون تتواصلون معا. صح أنه من الحسن أن واحد يقعد ببيته يحضر مجلس عزاء على التلفاز، بس ما له بركة المجلس، تفتو، ما حدا يفكر حاله إذا عم يحضر على التلفزيون كأنه حاضر للمجلس أبدا. المطلوب هو الحضور الفعلي، الحضور في مجلس الحسين، التواصل مع الآخرين في نفس مجلس الحسين عليه السلام. ثالثا التعزية. هلأ بتلاحظوا كل هاي الأمور تدخل في قضية أساسية، هي أنه إذا دخل محرم كأن الحسين استشهد حينما دخل محرم. إذا واحد استشهد إمامه بيوم الواحد من محرم، شو بيعمل؟ ما بيصير في عزاء؟ شو بنعمل نحن إذا استشهد إمامنا في هذا اليوم؟ شو بنعمل إذا دخل محرم؟ أراد أهل البيت أن نعتبر أن الحسين استشهد في هذا اليوم، في أول محرم. ما بيعملوا عزاء وبيفتحوا العزاء؟ من أول محرم يفتح العزاء. لذلك يستحب حينما يدخل محرم أن يعزي المؤمنون بعضهم بعض. قال الإمام الباقر عليه السلام: ليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين، وتقول: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. تعزية، تعزية على أساس أن الشهادة هي حية الآن كأنها حصلت. شو بيعمل بعد الواحد حينما يكون المصاب الجلل حدث في هذا اليوم؟ من الشعائر البكاء، اللي هي بتدخل بإظهار الحزن، بس البكاء له خصوصية، أنا عم ركز عليه بعنوان خاص لأن له خصوصية. وكثيرة هي الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء على الحسين عليه السلام. بيتعجب الواحد لما يقرأ حجم الروايات ومضمون الروايات على البكاء على الحسين عليه السلام، لأن هذا البكاء هو الذي يتفاعل فيه الإنسان بعقله مع عاطفته، ما بيكفي العقل بس. الإمام الحسين لا يحيى أمره في الصالونات ولا في النوادي الثقافية والفكرية، الإمام الحسين عليه السلام يحيى أمره في المجالس الشعبية، يحيى أمره كما كان يحيى تقليديا. وهذا ما كان يؤكد عليه الإمام الخميني قدس سره: أوعكم تفكروا يوم إنكم تغيروا المجالس، تغيروا شكل المجالس، خلوا المجالس مثل ما هي، هاي الإحياء الشعبي الذي يجتمع فيه جميع الناس، كيف نصلي بالمساجد؟ نعمل مجالس شعبية يتشارك فيها كل الناس، ونبكي على الحسين، نبكي مش بس مننظر ونحكي فكر وثقافة، نعمل مراسم، آخر شيء نعمل احتفال باليونسكو بعد شوي، لا لا، إحياء الحسين هو إحياء شعبي، إحياء ناس، إحياء عاطفي، يبكى فيه على الإمام الحسين عليه السلام، على الإمام الرضا، على مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. وهذا الحديث مدخل للتوبة، مدخل للتوبة. إحنا إن شاء الله الأحد مساء ستبدأ المجالس، بعد يومين الواحد من الآن يعمل تعديل ببرنامجه وبعلاقته مع الله. فرصة الله سبحانه وتعالى فتح لنا فرص، فرصة شهر رمضان ليغسل الإنسان ذنوبه، فرصة الحج ليتوب الإنسان إلى الله، وفرصة عاشوراء ومحرم ليغفر الله للباكي الذنوب العظام. من الشعائر إنشاد الشعر، قصيدة. قصيدة كانت وقتها هي الوسيلة الإعلامية الأساسية في الدعوة والتبليغ. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لجعفر الطائي: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد. قال: نعم. فأنشده القصيدة قدام الإمام الصادق، فبكى ومن حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته. وورد عنه أنه قال: ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. اللهم صل على محمد. وهي اللي بتسمعوه بمجالس العزاء، ليش بيبدأ بقصيدة؟ هاي من الأحاديث، هاي اللي بتشوفوه بالشكل التقليدي مجالس العزاء مستقى من هنا، انه الشعر مستحب، ببلشوا بقصيدة لأجل الإبقاء على هذه الشعيرة وعدم الخروج فيما نص عليه أهل البيت عليهم السلام. أيضا من الشعائر زيارة الإمام الحسين عليه السلام. واحد بيتوفق لزيارته من قريب قرت عينه، ما بيتوفق لزيارته من قريب بيزوره من بعيد. شو يعني زيارة الحسين عليه السلام؟ الحسين هو ثار الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ثار الله لأن الإمام الحسين لا يأخذ ثأرا لنفسه وعائلته وعشيرته وقبيلته ومدينته وبلده، هو قضيته قضية الله، قضيته قضية الإسلام المحمد الأصيل، قضيته القضية التي تمثل غاية خلق الله وهدف هذا الوجود. فلذلك ورد في الحديث: ومن زاره يوم عاشوراء فكأنما زار الله. من هذه الشعائر التي أكد عليها أهل البيت وأرادوا أن تكون ثقافة حسينية، أنه حينما نشرب الماء أن نذكر عطش الحسين عليه السلام. ينقل داود الرقي: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته استعبر، نزلت دمعته وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين، إني ما شربت ماء باردا إلا وذكرت الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. هذه جملة من الشعائر التي أراد الله تعالى، أراد النبي صلى الله عليه وآله، أراد أهل البيت عليهم السلام أن تكون الثقافة الحسينية، الثقافة العاشورائية، الثقافة الكربلائية. بس هاي الثقافة بهاي الشعائر لفتنا أهل البيت إلى قضية حساسة في الشعائر. بدي ركز من هاي القضايا الحساسة على 3 عناوين. العنوان الأول إنه التفتوا بأي شعيرة تدخلون فيها التفتوا من الغلو، ما يكون فيها غلو. لذلك مثلا نحن حينما نزور النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك حينما نزور الإمام، منخلص الزيارة، لما واحد يزور النبي أو يزور الإمام الزيارة تتحدث عن كمالاته الكبرى. قد البعض يفهم القضية خطأ فيذهب نحو النبي الغاية أو الإمام الغاية وليس النبي الوسيلة أو الإمام الوسيلة. لذلك إذا بتقرأوا هلأ مفاتيح الجنان بعد ما تزوروا بيقولك بتصلي ركعتين بعد الزيارات، وفي هاتين الركعتين بعد ما تخلص الركعتين بتقول اللهم إني صليت هاتين الركعتين لك، لأنه لا يجوز الصلاة إلا لك، لأنه لا إله إلا أنت. مضمون ما نقوله بعد الزيارة حتى واحد ما يروح صوب الغلو. آخر شيء، نحن عندنا محمد صلى الله عليه وآله وهو الأكمل، وأهل البيت عليهم السلام هم معه في مسار تكامله، ولكن قيمتهم أنهم عباد الله، أشهد أن محمداً عبده ورسوله، لو لم يكن عبداً لله لما كان رسولاً. وقيمة الإمام الحسين عليه السلام أنه كان في كربلاء ينطلق من قمة هذه العبودية. لذلك دعاؤه الأخير يعبر عن هذا، رغم كل ما تقدم اقرأوا دعاءه الأخير، رغم كل ما تقدم. يمكن واحد بعد ما يقدم شيء قليل جدا يشعر حاله، واحد بيصلي صلاة الليل بيفكر حاله يعني فتحت له الأبواب وبدري شو. الإمام الحسين عليه السلام بعد ما قدم كل شيء قبيل أن يستشهد بقليل تمتم، تقدم أحدهم ليسمعه فسمعه يقول اللهم تعال المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، إلى أن يقول إني أتوب إليك في آخر لحظاته. يتفاعل مع الله تفاعل العبد المقصر فيما يشعره، وإن لم يكن مقصرا في تكليفه، ولكنه يشعر بهذا القصور الذي يعبر عنه بتعبير التقصير. الضابطة الثانية أن لا نقصر في حق أهل البيت، لا نغالبهم ولا نقصر في حقهم، لا غلو ولا تقصير. هم ليسوا أيضا أناسا عاديين، ما في واحد بده يزور الفاتحة مش بنقرأ الفاتحة، لا لا، نحن قبل ما نفوت على المقام نقف خاشعين ونقول للنبي ونقول للإمام أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وترد سلامي. اللهم صل على محمد. نشعر بكمالهم في عبوديتهم أن لا نقصر في حقهم. الأمر الثالث أن نلتفت إلى هذه الشعائر بأنها شعائر، ما هي شعيرة، الشعيرة هي العلامة، يعني هي التي أريد لها أن تظهر ليراها الآخر. الشعيرة ليست نية، ليست قصدا، الشعيرة هي مظهر، يعني الشعيرة هي دعوة، هي تدعو إلى القيمة التي تحملها، إلى المضمون الذي تحتويه، هذه هي الشعيرة. فلذلك أنا حينما أمارس شعيرتي لابد أن أنظر كيف يراها الآخر، فإذا كانت رؤية الآخر تكون سلبية علي أن ألتفت، صار في خطأ. أنا عادة في شعائري إذا بتلاحظوا انسياق الشعائر هو انسياق طبيعي تعبر عن المحتوى، حكيت عن الحج بحكي عن الصلاة، أنا أقف أكبر أركع في مضمون ركوعي اللهم إني أعبدك ولو قطعت عنقي، أسجد ثم أسجد وأنا أعبر يا رب أنت خلقتني من الأرض وإلى الأرض تعيدني ومنها تخلقني مرة أخرى. أنا حينما أدعو الله سبحانه وتعالى، أرفع يدي إلى السماء لأن من السماء رزقه. وحينما أدعو بدعاء العهد وأضرب يدي، فإنما أفعل ما يفعله المستعجل، لأني أريد أن أقول العجل العجل يا مولاي صاحب الزمان. وحينما ألطم على الحسين عليه السلام، فإن اللطم يعبر عن حالة الحزن التي يعبر عنها الناس حاتة عادة حينما يفتقدون أعزاءهم. وحينما أبكي فالبكاء أمر يعبر عنه العقلاء لإظهار حزنهم، كلها في المسار الطبيعي. أما إذا خرجت عن المسار الطبيعي وكان الآخرون ينظرون إليها بنظرة سلبية، كيف تكون شعيرة؟ ما الشعيرة هي التي تدعو إلى قيمة هذا الدين وإلى رفعة هذا المذهب. أنا لما واحد شوفه مثلا بده يزور الإمام فيركع كهيئة كلب ويعوي ويذهب إلى الإمام وهو يعوي، هو يريد أن يظهر حقارته أمام الإمام، هو فيما يحمله من مضمون، هو يعيش مضمونا في عمقه يريد أن يعبر عن ولائه. أنا لا أعترض على ما يحمله من مضمون، ولكن هذا الشكل لا يعبر عن شعيرة يريدها الله. هل هذا يدعو إلى مذهب حق وإلى جاذبية لهذا الدين؟ لما يروح يرسموا أن الإمام علي عليه السلام يحطوا بدال الإمام علي عليه السلام أسد، بس منظر أسد يحطوا شكل ويبرموا فيه، ما آخر شيء الإمام علي عليه السلام هو ليس إنسانا عاديا فضلا أن نرسمه برسم آخر. هل هذا يدعو إلى علي بن أبي طالب؟ وهكذا حينما ينطلق البعض ليعبروا عن مودتهم للإمام الحسين عليه السلام وعن حزنهم عليه، حينما يضربون قاماتهم ويطبرون، هؤلاء الناس نحن نحترم دوافعهم، هؤلاء هم محبون يريدون أن يعبروا عن المودة، احترموا منطلقاتهم. منطلق المودة هو منطلق ممدوح، مفروض واحد أن يعبر عن هذه المودة. هو يريد أن يعبر بأنه يريد أن يقدم دمه في سبيل الحسين عليه السلام، ممتاز، هذا الشعور الداخلي شعور جيد ممتاز، أحسنت يا أخي على هذا الشعور الداخلي. بس بدي أسألك سؤال، وأنا أجتمع معك في قضية المودة وفي إظهار المودة، هذه تصلح لأن تكون شعيرة دالة على الحسين وجاذبة للحسين وجاذبة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، خاصة فيما نعيشه اليوم من الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا واحد هلأ بفوت بده يبحث هلأ بالإنترنت، بس حط الشيعة لتعرف من هم الشيعة، أول صورة تطلع صورة دماء الأطفال وهم يطبرون، دماء الرجال وهم مملؤون بالدم. هل من الصحيح أن نقدم مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب دماء؟ مذهب حينما يراه البعض في الصورة التي تعرض قد يقاربونه مع ما يفعله تنظيم داعش أو النصرة، أنه هذا دم وهذا دم. ألم يعلمنا أهل البيت عليهم السلام إذا سمع الناس محاسن كلامنا اتبعونا؟ أن نظهر المحاسن، أن نلتفت إلى الصورة، لأن الشعيرة هي العلامة الدالة التي لابد أن نلتفت إلى الآخر فيها. أليست عندنا فرصة في عاشوراء أن نقدم مذهب أهل البيت، لا سيما أننا نعيش في زمن في ناس يحملون اسم الإسلام ويربون اللحى ويلبسون الدشداشة وبيحملوا المسابح وبيحملوا بيقولوا القرآن، ويتشعرون بشعائر ينسبونها إلى الإسلام، وهم يبعدون الناس عن الإسلام، وهم يقززون الناس من مشاهدهم حينما يفعلون ما يفعلون من قتل وتدمير وحرق ورجم و و و من المشاهد التي تنفر الناس من الإسلام. معقول نحن في هذا الوضع أن لا ندخل لنعبر عن الإسلام المحمدي الأصيل الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بدل أن نغتنم فرصة هؤلاء الذين يشوهون السنة والشيعة، يشوهون الإسلام؟ أليس المطلوب أن نلتفت إلى كل كلمة وإلى كل صورة وإلى كل مشهد لنحافظ فيه على تلك الجاذبية، ليكون شعيرة مضيئة؟ فكيف إذا تعلق الأمر بالحسين عليه السلام؟ مفروض أن نتحمل المسؤولية، المسؤولية عما نقدمه من شعائر، أن نتحملها من دون أن نفتعل مشكلة داخلية أبدا. هؤلاء الذين يطبرون هم إخواننا، هم دماؤهم دماؤنا، أرواحهم أرواحنا، إيمانهم إيماننا. بس يا جماعة التفتوا لمسألة تقديم أهل البيت، تقديم الحسين. الكلام في الصورة، الكلام في الشعيرة، الكلام في رؤية الآخر لنا. ما حدا في زايد علينا بتقديم الدم في سبيل الله على محبة الحسين. نحن نقدم الدم أمام أولئك التكفيريين الذين يشوهون الإسلام، دين محمد ودين الحسين. هول يا عم يروح يطبروا وينزلوا دم، يتفضلوا، في ساحة لتقديم الدماء، ساحة غير مغلقة. ما في واحد يقول إنه هلا نحن متشنجين وقاعدين ومسكرين، باب الجهاد مفتوح. بكون تاخذوا ثار الله، قضية الله الكبرى، قضية الله تعالى اليوم في مسارها هي بمقاتلة العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري، واليوم ساحة مفتوحة للجهاد. في واحد بدل أن يعبر بهذا الدم هنا عن حزنه، أن يعبر جديا بدم الجهاد عن حبه للحسين كما يعبر أبطال المقاومة الإسلامية؟ هكذا نحيي الشعيرة ونحيي محرم الحسين. جعلنا الله من الطالبين بثاره، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.